الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأبرزها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعهد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس السبت ببذل كل الجهود الممكنة لرفع مستوى المساعدات المقدمة إلى اللاجئين والمهجرين العراقيين، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى نحو تحسين الظروف التي يمر بها العراقيون في دول الجوار المضيفة خاصة سوريا والأردن، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية. مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يزور بغداد حاليا في إطار جولة إقليمية للإطلاع على أوضاع اللاجئين العراقيين. من جهته قال زيباري إنه بحث مع غوتيريز إجراء تقييم مشترك جديد للوضع في العراق، وعزى ذلك إلى كون العديد من مناطق البلاد أصبحت آمنة. كما أعلن أن الحكومة العراقية قامت أخيرا بدفع مبالغ إلى بعض دول الجوار المضيفة للعراقيين قائلا:
مؤخرا دفعت بعض الأموال إلى سوريا مباشرة إلى الحكومة، 15 مليون قررت الحكومة دفعها مباشرة إلى الوزارات السورية المعنية، ومليونين إلى الحكومة اللبنانية أيضا، وثمانية ملايين إلى الحكومة الأردنية.
نقل عن ناطق باسم التيار الصدري قوله السبت إن المساعي الرامية إلى الإفراج عن الصحفي البريطاني المخطوف في جنوب العراق منذ أسبوع تتعثر لأسباب فنية على حد وصفه. وقال حارث العذاري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس للأنباء من البصرة حيث وقعت عملية الخطف إن هذه الأسباب حالت دون الإفراج عن الصحفي البريطاني، لكنه لم يوضح تلك الأسباب. وكان العذاري أدلى بتصريحات خلال الأيام القليلة الماضية أشار فيها إلى الإفراج الوشيك عن الصحفي البريطاني الذي لم تكشف هويته. وأضاف العذاري السبت أن المباحثات ما تزال جارية مع الخاطفين، ونأمل أن تنتهي الأزمة في القريب العاجل بحسب تعبيره. بدأ الرئيس جورج دبليو بوش السبت جولة تشمل 5 دول إفريقية ستسلط الضوء على المشاريع الأمريكية في قطاعي الصحة والتعليم والمشاريع المؤيدة للديمقراطية في الدول الإفريقية، كما ستسعى أيضا لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة التي اندلعت في كينيا بعد انتخابات الرئاسة هناك. ووصل بوش برفقة عقيلته لورا إلى بنين في غرب إفريقيا في المرحلة الأولى من جولته التي سيزور خلالها أيضا تنزانيا ورواندا وغانا وليبيريا. هذا وقد أعلن بوش أنه يعتزم إرسال وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى كينيا خلال جولته. وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أن زيارة رايس لكينيا ستستمر فقط بضع ساعات. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في كوتونو عاصمة بنين، دعا الرئيس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق باقتسام السلطة في كينيا لإنهاء الصراع الذي اندلع بعد انتخابات الرئاسة الكينية وأسفر عن سقوط 1000 قتيل. وحول مهمة رايس قال بوش:
فيما يتعلق بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، فإن من الأهمية بمكان أن يسمع الزعماء منها بشكل مباشر أن الولايات المتحدة ترغب في أن يتوقف العنف وأن يكون هناك اتفاق باقتسام السلطة من شأنه أن يساعد هذه البلاد على حل خلافاتها.
دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير السبت في اليوم الأول من زيارته إسرائيل والأراضي الفلسطينية، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية إلى مكافحة ما وصفها بالحركات الإرهابية. كوشنير التقى في القدس الشرقية صباح السبت مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز، كما يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، والأحد يجتمع في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية سي بي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك. في صنعاء أصدرت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب السبت حكمين بالإعدام على شخص من أصل يمني أسقطت عنه الجنسية السعودية وضابط يمني، وذلك بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات أجنبية. نقل عن قائد بارز في الأمم المتحدة قوله السبت إنه ينبغي على المنظمة الدولية أن تنشر المزيد من القوات سريعا في منطقة دارفور بغرب السودان، وأكد بالاكيتا قائد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في غرب دارفور، أكد في مقابلة أجرتها معه رويترز أن الأمر الأهم بالنسبة لبعثة حفظ السلام هو منح السكان المشردين الثقة في أن القوات ستحميهم. في باكستان أفيد بأن 21 شخصا على الأقل قتلوا السبت بعدما وقع ما يشتبه في كونه هجوما انتحاريا قرب مكتب لأحد المرشحين في الانتخابات يسانده حزب الشعب الباكستاني الذي كانت ترأسه زعيمة المعارضة التي اغتيلت بنظير بوتو. هذا ومن المقرر أن يختتم السياسيون الباكستانيون حملاتهم الانتخابية السبت قبل الانتخابات التي ستجرى بعد غد الاثنين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى تحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
دور القضاء في خطة فرض القانون.
أحمد نجاد أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ التغيير.
بغداد وأربيل تنتظران قانون النفط لحل الخلافات النفطية بينهما.
شهدت الأيام الماضية احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق خطة فرض القانون، وكما هو معهود في مثل هذه المناسبات جرى التجديد على دور القوات العراقية والمتعددة الجنسيات في ملاحقة الخارجين على القانون، ولكن جهازا آخر كان لا يقل مثابرة في حرصه على حماية الملتزمين بالقانون ومنع ضياع القانون باسم خطة فرضه. فقد شكل مجلس القضاء الأعلى عدة لجان لمعالجة الخروقات التي لا بد أن تحدث في مثل هذه العمليات الواسعة وفرز البريء عن سواه. وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن آلاف المواطنين الأبرياء أفرج عنهم نتيجة عمل هذه اللجان.
احنا من الايام الاولى لبدء خطه فرض القانون كان مجلس القضاء الاعلى قد شكل لجان قضائيه تحقيقيه بمواكبه عمل القوات الامنيه في خطه فرض القانون، وهذه اللجان بلغت عددها 27 لجنه قضائيه لفرض البريئين المتهمين خلال هذه الفتره، حيث وصل عدد المطلق سراحهم لغاية 7/2/2007 منذ بدء التحقيق في خطة فرض القانون، وصل 14,079 معتقل تم إطلاق سراحهم، وتم إحالة 5,798 متهم إلى المحاكم المختصة.
وشدد القاضي برقدار على أهمية التزام قوى الأمن بالأصول القانونية المرعية عند اعتقال المشتبه بهم.
قوات الأمنية العراقية هؤلاء عند اعتقالهم أي شخص أو أي متهم يعرضون على اللجان اللي ذكرتها 27 خلال 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم، واللي يأخر هذا العرض هذا المتهمين على القاضي التحقيق المختص يتم مساءلته. وفعلا صارت عندنا عدة حالات ضابط التحقيق تعرض للمساءلة وفتح دعوة عليه وتحاسب وفق القانون.
الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجان القضائية التي تواكب عمليات فرض القانون كافية للاضطلاع بمهمتها في حماية الأبرياء.
احنا لدينا 20 هيئة قضائية تحقيقية. بالبداية كانت 4 لجان، وجد مجلس القضاء وجد بأنه غير كافي، زيدها إلى 8 لجان، وبعد فترة زيدناها ووصلت إلى 27 هيئة قضائية. الحقيقة هذول 27 هيئة قضائية الحالية هم يعني كافية وبتأدي عملها بشكل جيد ومنتظم وقانون.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لخطة فرض القانون، لفت فيها إلى أن كل القوى السياسية دعمت مهنية القوات العراقية وابتعادها عن التدخلات السياسية.
يصل إلى بغداد الشهر المقبل الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد ليكون أول رئيس دولة إسلامية يزور العراق منذ تغيير النظام. ويرتبط العراق وإيران بعلاقات تاريخية وروحية أخذت تعود إلى سابق عهدها بعد فترة اهتزت فيها هذه العلاقات، وخاصة خلال الحرب التي استمرت 8 سنوات بين البلدين الجارين في عقد الثمانينات. وبمناسبة زيارة الرئيس الإيراني التقت إذاعة العراق الحر وزير الخارجية هشام زيباري الذي أكد أهمية الزيارة.
هذه أول زيارة سوف يقوم بها رئيس لدولة إسلامية إلى العراق بعد التغيير، وهذه الزيارة قائمة منذ فترة، وتحدد الآن باتفاق الطرفين موعد هو في أوائل شهر آذار، ربما في 2 آذار. سوف يقوم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران بزيارة رسمية إلى بغداد، وتأتي لتأكيد أواصر التعاون بين الجانبين والتواصل بين القيادتين.
أعلن العراق حرصه على تطوير العلاقات مع إيران على أساس المنفعة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف فريد بسبب خلافات إيران مع الولايات المتحدة التي تؤكد حكومة بغداد حرصها بالقدر نفسه على تعزيز التعاون معها في المجالات المختلفة. وزير الخارجية هوشيار زيباري نوه في حديثه لإذاعة العراق الحر بنجاح بغداد في الجمع بين الطرفين 3 مرات حتى الآن، واضعة نصب عينها أمن العراق واستقراره.
هذا هو نجاح الدبلوماسية العراقية في جمع الطرفين على طاولة المباحثات لبحث أمن واستقرار العراق لأول مرة منذ عقود من القطيعة بين الولايات المتحدة وإيران. ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية شائك جدا ومعقد، وهذه المباحثات التي نشجعها تأتي حقيقة لبحث تعاون العراق وإيران وأمريكا على استقرار وأمن العراق.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تؤيد إقامة علاقات طيبة بين العراق وإيران.
وقع رئيس حكومة إقليم كردستان نتشرفان بارزاني في سيول يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات الكورية الجنوبية للتنقيب عن النفط في حقول الإقليم. ونقلت وكالة رويترز عن نتشرفان بارزاني قوله عقب التوقيع أنه لا يتوقع أن تقف الحكومة الاتحادية في بغداد حائلا دون تنفيذ العقد النفطي الجديد الذي تقدر قيمته بـ 12 مليار دولار. وسينفذ الاتفاق على قاعدة النفط مقابل إعمار كردستان بحسب وكالة رويترز. وكانت الحكومة العراقية أوقفت إمدادات النفط إلى كوريا الجنوبية ابتداء من مطلع العام بعدما وقعت حكومة إقليم كردستان عقودا نفطية معها. ناتشرفان بارزاني أكد عقب توقيع الاتفاق أن حكومة إقليم كردستان تعمل في إطار ما ينص عليه الدستور العراقي، وقال في تصريح للصحفيين: نحن لم نفعل شيئا ضد الدستور، الدستور أعطانا الحق. وأضاف أنه ما كان ليوقع على الاتفاق لو لم يكن دستوريا.
إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف الذي كان له رأي آخر بشأن المواد الدستورية ذات العلاقة بالنفط.
الحق حقيقة في الدستور مع الحكومة المركزية، المادة 111 تقول أن ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، هاي المادة الحاكمة. المادة الأخرى تقول أنه النفط والغاز يدار من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتسترسل المادة وينظم ذلك بقانون.
ينظم ذلك بقانون، هذا القانون أحالته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس النواب للمصادقة عليه، ولكن الجدل الدائر تحت قبة البرلمان تسبب في تأخير الموافقة على قانون النفط والغاز. وعن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير قال عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف:
هذا القانون لحد الآن لم يفعل، يعني طرح مشروع قانون النفط والغاز عرضه بشدة الكرد، الحقيقة المعارضة الوحيدة الآن لهذا القانون هو من قبل الكرد، يعني لكي لا يمرر القانون وبالتالي لكي لا تقيد صلاحياتهم، لأن راح تؤسس شركة نفط في العراق في مركز العاصمة هي تشرف على كل العمل بالعقود وما إلى ذلك.
عضو البرلمان الإقليمي نوري طالباني من جهته أعرب عن الاعتقاد بأن لدى التحالف الكردستاني أسبابه للاعتراض على مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس النواب.
أن سبب اعتراض جانب الكردستاني هو أن هذا المشروع قد تم إجراء تعديلات أساسية عليه يتناقض مع ما اتفق عليه بين الجانبين، أعتقد هو هذا السبب، وإلا فإن الجانب الكردستاني مستعجل أكثر من الجهات الأخرى بوجوب إقرار هذا المشروع حتى يمكن إبرام هذه العقود باتفاق بين الطرفين وفق الآليات المحددة في مشروع قانون النفط والغاز.
قانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى الآن ينتظر منه أن يحسم الجدل ويحدد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، وإلى حين صدور القانون الذي لا يمكن التكهن بموعد دخوله حيز التنفيذ تثار تساؤلات عن التداعيات المترتبة على استمرار الخلاف. وفي هذا الشأن اقترح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف التوجه إلى المحكمة الاتحادية
في هذه الفترة الانتقالية ما بين إقرار قانون النفط والغاز والاحتكام إلى مادة الدستور، تكون المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة حقيقة، ولكن الحكومة المركزية أن تتخذ ما تراه مناسبا من إنذار الشركات أو الدول حتى، ولا تسمح لها بالتعاقد حتى على مستوى العمل التجاري الآخر ليس النفط فقط.
ولكن عضو البرلمان الإقليمي نوري طالباني يرى أن المشكلة سياسية أكثر منها قانونية لكي تحال إلى هيئة قضائية مثل المحكمة الاتحادية.
أن المشكلة سياسية قبل أن تكون فنية أو قانونية، والمفروض أن يتفق الطرفان الأساسيان على المشروع الذي يطرح على البرلمان الاتحادي، وبعد ذلك إذا ما حصل أي إشكال بين الطرفين ففي هذه الحالة تكون المحكمة الدستورية هي الحكم في البدء وإعطاء لكل ذي حق حقه.
وأعرب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر عن ثقته بأن قانون النفط حين يصدر سينيط مسؤولية العقود النفطية بالحكومة المركزية.
بالتأكيد قانون النفط والغاز عندما يصدر سوف تكون الحكومة المركزية هي المشرفة على كل عقود النفط، وهي التي سوف تنظم صيغة العقد الذي بموجبه بإمكان أي دائرة أو محافظة أو إقليم أن يوقع هذه العقود، على أساس أن هذه العقود مركزية وتم صياغتها من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية ورعيت بها كل مستلزمات الاستكشاف والتنقيب والتقدير وما إلى ذلك من الأمور الفنية، وسوف يحفظ حق العراقيين بشكل كامل.
عضو برلمان إقليم كردستان نوري طالباني هو الآخر أشار إلى أن الحل يكمن في بغداد.
يبدو بأن هذه الإشكالات سوف تستمر عندما لم يحسم الأمر في بغداد. أعتقد أن هنالك وفدا من حكومة إقليم كردستان سوف يزور بغداد قريبا لحسم هذا الإشكال، وكذلك حل الإشكالات الأخرى وهو ما لم يتفق عليه وتأجل إقراره فيما بعد باتفاق ما بين الحكومتين، حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
في غضون ذلك يبقى معالي العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية موضع جدل قانوني وتجاذبات سياسية.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى اللقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هل قد تطول الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجول الناس لو تسألني عنك سردجة وبوم سجول مثلك يظنوا يا ولفا ألف حب وألف وصفة مثلك يظنوا يا ولفا لا تظن إقليمي يسمى والألم منا يزول الناس لو تسألني عنك شرط جاوبه شجون سردجة قوم
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج أجيال مخصصة للروائي الراحل فؤاد التكرلي. سيدتي وسادتي، ما زالت فعاليات مؤتمر ومعرض أعمار العراق الذي تقيمه غرف التجارة والصناعة العراقية بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة الأمريكية في فندق الرشيد من 15 من شباط وحتى 17 منه، ما زالت تتواصل، حيث أقامت وزارة الصناعة ندوة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن وضع آلية قانونية للتعامل مع مكاتب الشركات الأجنبية. ليث أحمد وتفاصيل عن هموم الصناعيين ومشاكلهم المتعلقة بتوقف إنتاج صناعاتهم.
تواصلت السبت فعاليات مؤتمر ومعرض أعمار العراق في فندق الرشيد ببغداد، حيث أقامت على هامش المؤتمر وزارة الصناعة ندوة دعت من خلالها إلى توثيق التعاون بين القطاع العام والخاص العراقيين، وكذلك مع مكاتب الشركات الأجنبية عن طريق وضع آليات قانونية للتعامل معها بما يضمن خدمة مصالح جميع الأطراف. حيث يقول مستشار الوزارة عفيف الرئيس:
لا يقتصر أمر الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له بعد وأبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة على مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية.
أما القطاع الصناعي العراقي فكانت له هموم ومطالبات يوضحها المدير التجاري في شركة الأصباغ الحديثة المهندس عبد الكريم محمد سلمان:
من ضمن واجبات الدولة تحمي المنتج الوطني، إذا وضعت ضوابط حماية المنتج أكيد إحنا منتجاتنا راح تزدهر.
بعض الصناعيين الذين شاركوا في المعرض كانوا يبغون من مشاركتهم هذه إيصال صوتهم إلى الحكومة لحل مشاكلهم، كما ذكر أحد الصناعيين الذي رفض ذكر اسمه:
اشتركت في هذا المعرض على أمل لقاء المسؤولين في الحكومة العراقية لعرض هموم الصناعة العراقية وهموم الصناعيين الذين يعانون معاناة كبيرة من الوضع الراهن لصناعتهم وتوقفها عن العمل منذ قرابة 5 سنوات.
المعرض شهد مشاركة العديد من الشركات المختصة بالجوانب الأمنية كمنظومات الإنترنت وشبكات الاتصال الخاصة، علاوة على أنواع عديدة ومختلفة من كاميرات المراقبة، ويبدو أن الطلب الكبير على هذه المعدات كان وراء مشاركتهم في المعرض. حيث يقول مدير عام مشاريع احدى هذه الشركات:
هو هذا المجال اللي انت تقدر انت اللي تجاري به الاوضاع الامنيه خاصه الحاليه، لان تدري انت شغلات انترنت وشغلات مراقبه شغلات الفيزات وغيرها، هي هو هذا اللي يخليك انت تتعمق وتدور على البدائل للاوضاع الامنيه اللي انت بها.
كيف تصف الطلب على منتجاتكم؟
والله طلب كل جيد،
وبالرغم من الإعداد الجيد وحجم المشاركة الكبير الذي شهده مؤتمر ومعرض إعمار العراق، إلا أنه افتقر إلى وجود شركات عربية. ويصف المستشار الاقتصادي في هيئة الاستثمار عبدالله البندر الإعداد لهذا المعرض بالقول:
الحقيقة كان المفروض يكون التهيئة الإعلامية لهذا المعرض تكون أكبر وأوسع لشركات أيضا عربية، ما شفت لحد اللحظة يعني شركات عربية من بلدان عربية ماكم ساهمة.
وقد عدت غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية التي أقامت هذا المعرض بأنه الأول من نوعه منذ عام 2003 من حيث المشاركة ومكان الانعقاد. وقد عزى الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخ لهذا الأمر بالقول:
هو ما كان يكون هنا المعرض الأول لهذا الكم الهائل والعدد الكبير من الشركات ونتقدم ما لديها أمام الجمهور العراقي لولا أن خطة فرض القانون حققت الأمن والأمان داخل هذه المدينة. يعني أكثر من 3 معارض أقيمت في مناطق آمنة شمال العراق في كردستان العراق، الآن هذه المعارض تقام داخل مدينة بغداد، وهذا دليل على أنه خطة فرض القانون جنت ثمارها الأولى واللي هو التأسيس للأمن. أصبح لزاما علينا أن نتعامل مع هذا الانفتاح أمام السوق العالمي بما يتناسب وعامل إعمار وعام تقديم الخدمات لمواطنينا في مدينة بغداد. أنا أتصور هذه المعارض هي بوابة لمثل هذا الشيء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت مناطق عديدة في كربلاء البدء بمشاريع خاصة بمياه الأمطار والمياه الثقيلة، حيث تمت المباشرة بتنفيذ الخطوط الناقلة لمشروع مجاري المحافظة الموحد ضمن تخصيصات وزارة البلديات والأشغال العامة بقيمة 42 مليار دينار، ويتم التنفيذ من قبل مقاولين محليين. المواطنون من جانبهم أشاروا إلى أن المشاريع التي نفذت في العام الماضي كانت جيدة ولكنها ليست بمستوى الطموح. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
تشهد العديد من أحياء مدينة كربلاء تنفيذ مشاريع خاصة بمجاري الأمطار والمياه الثقيلة في محاولة للتخلص من مشكلة كبيرة تتعلق بتلف شبكة المجاري القديمة أو عدم وجودها أساسا، خصوصا وأن المدينة تعاني تزايد المياه الجوفية. وهذا المهندس محمد صاحب، معاون مدير ماء ومجاري كربلاء.
تم تخصيص المبالغ الكفيلة بتنفيذ مشاريع مجاري مياه الأمطار والثقيلة في المحافظة، وأخص بالذكر في حي الملحق وفي ضباط الأسرة، حيث يتعهد تنفيذ عمل شركات مقاولين محليين، إضافة إلى تنفيذ شبكات مجاري في حي الضباط وشبكات مجاري ومحطة رفع في ناحية الحر ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.
المواطنون من جهتهم يبدون باستمرار تحفظات على المشاريع التي تنفذ، وقد سجل العديد منهم وعبر مايكروفون إذاعة العراق الحر ملاحظات حول مشاريع خدمية مختلفة نفذت وتنفذ في المدينة. فماذا يقولون يا ترى حول مشاريع المجاري؟ هذا أولا محمد صباح.
والله المقاولين الذين عملوا شبكات المجاري اللي أنا لاحظتهم ولاحظت أسماءهم يعني ولاحظت أوجههم، هم نفسهم المقاولين اللي سووا الأرصفة ونفسهم المقاولين، يعني نفس المقاول دا يعمل عدة أعمال بالنسبة للعمليات الإعمار ونفس الشركات، يعني عندنا شركات هي نفسها تسوي المجاري وهي نفسها تبلط وهي نفسها تلزم مقاولات مدارس، ما عندنا يعني شيء اختصاص بهذا الشيء. يعني أنا اللي لاحظته
مشاريع المجاري التي نفذت خلال العام الماضي جيدة ولكنها ليست بمستوى الطموح كما يشير رائد عصام.
في السنة الماضية قامت محافظة كربلاء ومجلس المحافظة بإقامة العديد من مشاريع شبكات المجاري وكذلك شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، إلا أن هذه المشاريع لم ترتقي إلى مستوى الطموح، بل أن الكثير منها يعاني الآن من مشاكل كإنسدادات أو أخطاء في التنفيذ.
بينما يسجل بعض المواطنين ملاحظات على طريقة منح العطاءات وعلى الشركات المنفذة التي تفتقر للخبرة والآليات بحسب بعضهم، ويرى بعض آخر أن الاعتماد على شركات أجنبية في تنفيذ مشاريع المجاري ربما يحل المشكلة. وهذا المواطن حسين الشمري.
أغلبية العطاءات التي ترسو على الشركات سواء كان في المجاري أو غير المجاري يترسو على أناس ليس لديهم أي خبرات وليس لديهم أي كفاءات، وحتى آليات كافية لتنفيذ المشاريع، والسبب في ذلك أن هناك علاقات تربطهم بالمسؤولين وشركات وهمية وعائلتها لأغلب المسؤولين، وهذا ما نراه هنا في كربلاء، وما يسبب من فشل كبير في المشاريع الموجودة في العراق. فهي القضية ليست مناطة بالشركة الأجنبية، قد تكون تأتي شركة أجنبية مثل ما حصل في مشروع ماء كربلاء الكبير الذي قد أعطي في زمن الوزيرة السابقة، أيضا أصابه الفشل والتأخر لأكثر من سنتين، والآن يعاد مرة أخرى وضع العقود. كانت الشركة التركية وسبب ذلك وفساد مال في وزارة البلديات والأشغال.
أبرز ما سجله المواطنون على شبكة مجاري حي العامل التي تنفذ أنها رديئة ومفتوحة، ما أدى إلى انسدادات صعبة فيها، ويجيب المهندس محمد صاحب معاون مدير ماء ومجاري كربلاء.
حقيقة شبكة مجاري أمطار حي العامل تم إتمام تنفيذها خلال الشهر السابع من العام المنصرم، والعمل جاري بالتنسيق مع مديرية بلدية كربلاء لإدخال المناطق الحي العامل، مناطق حي العامل من المنطقة الأولى للتاسعة ضمن برنامج التبليط وتنفيذ الكربستون والمقرنص المنطقة. فيما يقص تقييم للشبكة، تم تنفيذ الشبكة بصورة صحيحة، والشبكة تعمل بصورة كاملة في الوقت الحالي، إلا أن التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين على شبكة الأمطار بسبب ارتفاع المياه الجوفية في المنطقة يؤدي إلى حدوث مشاكل بالشبكة كتساقط الأتربة في فتحات التصريف.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
ضمن جولتنا على الشأن العراقي في الصحافة الأمريكية، نستعرض وإياكم أولا تعليقا نشرته الوول ستريت جورنال للزميل الأقدم بمعهد هوفر بيتر بيركوفيتس، يعتبر فيه أن عبارة المحافظين الجدد باتت ترمز لدى مجمل طيف التقدميين وحتى لدى شريحة مهمة من الحركة المحافظة إلى كل ما ارتكب من أخطاء في السياسة الخارجية الأمريكية خلال السنوات السبع الماضية، وخصوصا في العراق. إلا أن الكاتب ينبه إلى أن كلا من الرئيس ونائبه ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية ومستشار الأمن القومي لا جذور لديهم في حركة المحافظين الجدد، وإلى أن المشكلة الكامنة في تأثير مفكري المحافظين الجدد لا تتعلق بمبادئهم، بل في إخفاق في تقدير تداعيات تلك المبادئ. ويتابع المعلق بأن المحافظين الجدد لم يشكلوا أبداً مدرسة متطورة في مجال السياسة الخارجية كما هو حال الواقعية أو المثالية، ولا تستند أفكارهم إلى حالة من رد الفعل كما في الانعزالية والتعددية، فلقد أخطأ منتقدوها حين ربطوا بينها وبين توجه فج في السياسة الخارجية الأمريكية متمثلا في دعوة الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية وبشكل منفرد عند الضرورة لإطاحة الطغاة ولإقامة الديمقراطية. ويخلص الكاتب في تعليقه إلى أن الصورة بدأت تتحسن الآن بفضل عزيمة الرئيس بوش والجهود المتميزة التي يبذلها رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية، ولم يثني ذلك المحافظين الجدد عن إدراك الحاجة إلى التزام أمريكي طويل الأمد من أجل تحقيق الاستقرار والحكم الصالح في العراق، بحسب التعليق الوارد في الوول ستريت جورنال. صحيفة نيويورك تايمز تسلط الضوء في تقرير لها من بغداد على جهود القوات الأمريكية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون لدى العراقيين، إذ يشير التقرير إلى أن انفجار قنبلة كانت تستهدف نائب رئيس الوزراء العراقي سلام الزوبعي وأسفر عن مقتل 9 أشخاص العام الماضي جذب جمهرة كبيرة من الناس إلى مكان الحادث، وأن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المكلفين بالتحقيق في الحادث منحوا أنفسهم نصف ساعة فقط لجمع الأدلة خشية تعريض أنفسهم إلى المخاطر. ويروي التقرير أنه في الوقت الذي كان الأمريكيون يعملون داخل المنزل أمر قائد الشرطة العراقية بالقبض على رجل من بين جمهرة المتفرجين، فاعترف لاحقا بأنه كان متورطا في الحادث، ما أسفر عن إغلاق سريع لملف القضية. غير أن المحققين الأمريكيين بحسب التقرير لم يتضح لديهم إن كان الرجل مذنبا بالفعل أم أن اعترافه قد انتزع منه بالإكراه، وينقل عن الأمريكيين قولهم إن هذه المحاولة للتعاون بين الأمريكيين والعراقيين في مجال فرض القانون لم تسفر إلا عن خيبة أمل لديهم.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
من غاية ما تقولي تعذبني ويا من أدنى حكاية تعذبني وتزعل ويايا ش عندك من غاية ما تقولي تعذبني ويا هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا من أدنى حكاية 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 تحرمني منايا لو قلت لك يا روحي وقلبي يكسر دلالك لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالك لو قلت لك يا روحي وقلبي يكسر دلالك لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالك هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا من أدنى حكاية 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 تحرمني منايا لا تطمع بس بتعذيبي ارحمني شوية وين أيام الحلوة حبيبي وين الحنية لا تطمع بس بتعذيبي ارحمني شوية وين أيام الحلوة حبيبي وين الحنية هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا من أدنى حكاية حكاية تحرمني منايا قولي بصراحة من هسه وريح لي بالي بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي قولي بصراحة من هسه وريح لي بالي بلكي ننسى ننسى كل ما جرى لي، بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرى لي، بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرى لي. هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا، من أدنى حجايا 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 تحرمني منايا، من أدنى حجايا عذبني وتزعل ويايا، عندك من غاية ما تقول تعذبني وغاية، من أدنى حجايا عذبني وتزعل وياي، عندك من غاية ما تقول تعذبني وغاية. هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا، من أدنى حجايا 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 تحرمني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لرحلة الذكريات مع الروائي العراقي الراحل فؤاد التكرلي. سيداتي وسادتي، عن عمر ناهز 80 عاما رحل عن عالمنا يوم الاثنين 11 من شباط الروائي العراقي فؤاد التكرلي، الذي يعتبر أحد أهم رواد القصة والرواية في العراق من جيل ذنون أيوب وغالب طعم فرمان. ولد التكرلي في منطقة باب الشيخ وامتهن المحاماة وأصبح قاضيا بعد ذلك. نشر أولى قصصه عام 49 بعنوان بسقة بوجه الحياة، وتتلمذ على يديه أجيال من كتاب القصة والرواية. نقدم لكم اليوم أعزائي لقاء أجراه معه مراسلنا في بغداد عماد جاسم أواخر عام 2007، تحدث فيه عن أسباب تركه للعراق وعن ذكرياته أيام عمله كقاضي وعن أسباب رفضه تحويل رواية الرجع البعيد إلى مسلسل تلفزيوني.
أول قصة كتبت سنة 1950، عنوانها العيون الخضر. كنت موظف في بعقوبة، كاتب ضبط يسمونه، اي نعم. وأول مجموعة صدرتها سنة 1960 الوجه الآخر، ذاك الوقت كنت قاضي في بغداد، اي نعم.
أي سنة كانت الوجه الآخر؟ 60؟
1960.
يعني الوجه الآخر أخذت صدى كبير، برأيك ما سبب تميز هذه المجموعة القصصية عن الأعمال العراقية بشكل عام؟ هل هي كانت انعطافة؟
والله ما أقدر أقول لك، هاي تبقى يعني لأي نقاد، بس هي كانت مختلفة من ناحية تناول الفرد العراقي. غالبية القصص ذاك الوقت في الخمسينات كانت تتناول الوضع البائس للمجتمع العراقي والظلم الذي يلحق للفئات الفقيرة من الجنس من المجتمع العراقي. أنا تناولت الفرد العراقي في المجتمع، ويبدو أنه كانت هذه فكرة جديدة نسبيا في ذلك الوقت. يعني
أتخذت أيضا اللهجة العامية أغلب القصص،
أتخذ اللهجة العامية بشكل يعني خجول، مش كثيرة يعني، لأنه هي بعد ذلك استعملتها أكثر في الرجع البعيد. أي نعم،
الرجع البعيد من الأعمال التي ترجمت إلى عدة لغات، ولحد الآن هنالك بعض دور النشر تطبعها من جديد. يعني هل هي بصمة فؤاد زكريا أم هي يعني خطوة نحو تطور القصة العراقية والرواية العراقية بشكل؟
هي الثنين يعني هي مجمع حياتي تقريبا كمند ثاني. يعني تركت فيها الأغلب ما كنت أعيشه يعني في باب الشيخ، في محلة باب الشيخ، في الدار التي أسكنها أنا أيضا كنت، والفكر النفس اللي هي كانت تشغلني في زمن بعيد نعم، والفكرة التي كانت تلازمني في ذلك الوقت يعني أنه المحاولة التحدي التقاليد التي تؤدي إلى شقاء الفرد، يعني هذه كانت مهمة الحكاية بالنسبة لي.
استثمرت تجربتك في القضاء والمشاكل اللي وبعدها الانقلابات السياسية في تلك المرحلة؟
إلى حد ما كانت انقلابات يعني، وكانت فترة حرجة جدا يعني ومعقدة من الصعب تناولها يعني بسهولة.
عندما غادرت العراق كانت كتاباتك الأعمال أقل من ما كنت في العراق.
صحيح هذا.
من أي سنة غادرت؟
أنا غادرت سنة 1984 أي نعم. ما قلت كتابات بس انشغلت بأمور أخرى يعني أكثر، وأن الجو العراقي يثيرني أكثر ما جو الأجواء الأجنبية. فالجو العراقي يثيرني كل شيء يعني، رائحته بالكلام، مشاكل الناس، التقائي مع الناس، صادفتي إلى بعض الأمور التي يعني ما تخطر بالبال، كل هاي تثيرني وتخليني تعطيني مادة للروايات يعني.
طيب لماذا لم تبقى في العراق والآن عودت؟
ظروف، والله ظروف كثيرة كانت، ظروف مع الأسف يعني خلتني أخرج من العراق سنة 84، عدت إلى سنة 86، وبعد ذلك خرجت أيضا بالتسعين. كان الوقت يعني ملائم لأنه بدأ الحصار ذاك الوقت على العراق يعني.
ويعني رئيس الجمهورية أيضا ارتأى أن تبقى وأرسل لك، والآن أيضا عدت الغربة.
أيضا عدت الغربة يعني الآن الوضع في العراق لا يطاق حقيقة يعني. فضلت السلامة تعرف يعني، فضلت السلامة على الموت يعني، والسلامة على الإنتاج.
الرجع البعيد الكثير من المخرجين طلبها لإنتاجها بشكل كبير، هل هنالك تعارض من قبلك ولماذا تتوقف باستمرار هذا المشروع الكبير للرجع البعيد؟
لا، الرجع البعيد لا تصلح لي. الرجع البعيد رواية ما أريد أمدحها، بس رواية معقدة ورواية تدعو إلى إنسان يعني سيناريست قوي وإمكانيات كبيرة لأجل إخراجها. فحاولوا أن يخلوها من ناحية مسرحية، وهذا أيضا فشلت لأنه فيها تعقيدات كثيرة يعني لا يمكن الوصول إليها بالمسرح، ولا يجيها مسرحي يعني.
سمي أكو محرمات اجتماعية أيضا بها بعض المسائل اللي صعب أن تطرقت بها التلفزيون؟
لا، بعض المحرمات ممكن تتغلب عنها، مو مشكلة هذه، لكنه قلت لك يعني بها تعقيدات تشابكات فدية وتقنية، يجب عن المسرح أن يحلها. كيف يحلها عن المسرح؟ أنا بالكتاب حليتها، بس هو عن المسرح كيف يحلها؟ هذه إلى حد الآن ما جاء واحد يعني قادر على هالشيء هذا حقيقة يعني.
طيب الآن تقرأ لروائيين شباب، ألا تجد بأن أسماء من روائيين الشباب هم امتداد ل فؤاد تكلي وبنون أيوب؟
لا والله ما دا ألقى مع الأسف والله، يعني اللي دا قادر فكتابة ضعيفة جدا يعني، يبدو أن الحصار وكبس السلطوي الذي عانوه أثر على نفسيتهم يعني وعلى أفكارهم، فما دا ألقى في الشيء يعني يرضيني إلى الحد الآن.
هل تعتبر نفسك من الرواد أم من الذين حاولوا تطوير القصة بعد الرواد؟
لا، أنا ما يعني قبل ما كان أكو أحد يعني، ما كان موجود أحد يعني، ولذلك تعتبرني من الرواد. إذا بدك تعتبرني من الرواد. ما بعد الرواد لا، لأنه إحنا بدينا فيه أنا وعبد الملك، ما كان قبلنا أحد يعني.
تعتبر القصة قصة اجتماعية واقعية، لكنه عبد الملك كانت قصة اجتماعية أكثر، حاول تتطور في هذه اللغة؟
لا أنا مجتمعية، أنا مو واقعية حقيقة، أنا واقعية انتقائية تهتم بالجوانب معينة من الواقع العراقي.
يحتاجها الآن الأدب العراقي أم تجد بأن الكثير منهم يلجأ إلى الغرائبيات وإلى الابتعاد عن المجتمع؟
هذا في نوع من الإفلاس، نوع من الإفلاس أنا أعتبره يعني. الكتابة الحقيقية تكتب عن الأسود العراقي، عن الجو العراقي يعني، وتحاول تلقي الشيء الجديد الموجود فيه.
مستمعينا الكرام، الروائي العراقي فؤاد التكرلي يعتبر علامة بارزة في الأدب العراقي بل والعربي أيضا بشهادة أغلب الأدباء. ترك للأجيال اللاحقة 3 روايات هي الرجع البعيد التي ترجمت إلى 7 لغات، وكذلك خاتم الرمل والمسرات والأوجاع مع مجموعة قصصية واحدة هي الوجه الآخر. صامت ومتواضع، قريب من هموم الشارع العراقي في الحياة والإبداع. الوسط الثقافي في العراق عبر عن أسفه لرحيل هذا المبدع خارج العراق. يعود مراسلنا عماد جاسم لينقل لنا استذكارات عدد من الأدباء العراقيين ومنهم القاسم محمد إسماعيل الذي تحدث عن أهمية التكرلي في خارطة الإبداع العراقي.
فؤاد التكرلي يشكل ثقل إبداعي في الرواية العراقية والعربية ويشكل انعطاف في تاريخ هذا الميدان الإبداعي المهم. الموت حق على الجميع، وسبق أن مات الرسول محمد ومات أديسون وأنشتاين، لكن وين المؤلم عندما يموت مبدع مثل فؤاد التكرلي؟ أنه لم يأخذ مداه وصداه في أن يؤسس للآتي.
طيب أستاذ محمد، أنت كقاص كيف تنظر إلى تجربة فؤاد التكرلي وريادة هذا الكاتب والقاص العراقي؟ منهم من يعتبره مدرسة حقيقية لأجيال من المبدعين في هذا المجال القصة والرواية.
بدأنا وتعلمنا كتابة القصة من أساطيرها مثل فؤاد التكرلي، مثل محمود أحمد السيد. فضل فؤاد التكرلي ما أن نكتب قصصا جديدة إلا ويكون حاضرا فيها، ففضله تاريخي ما دامت الأجيال تتعاطى هذا الإبداع.
ترك فؤاد التكرلي 3 روايات هي الرجع البعيد وخاتم الرمل والمسرات والأوجاع مع مجموعة قصصية واحدة هي الوجه الآخر. ورغم قلة نتاجه قياسا لموهبته وثقافته العالية، إلا أن بعض الكتاب ومنهم ضياء الأسدي يعتبره مدرسة فريدة للأدب الواقعي في العراق.
فؤاد التكرلي أحد دعائم وركائز الثقافة العراقية بما أنجزه من قافة مكرة كانت خير من أسندت الثقافة العراقية. أستطيع أن أقول أن فؤاد التكرلي تخرج من عبائته كبار القصة وكبار الشباب المعنيين بالرواية، وحقا تعد هذه خسارة كبيرة، بل وأستطيع أن أقول فاجعة للثقافة العراقية.
صامت ومتواضع، قريب من هموم الشارع العراقي في الحياة والإبداع، رفض أكثر من مرة أن تحول روايته الرجع البعيد إلى مسلسل تلفزيوني، معللا ذلك بتمنعه من حذف أي شخصية أو موقف أو حوار، حرصا على مصداقية عمله الذي وثق مرحلة مهمة من تاريخ العراق. الشاعر والكاتب أحمد الثائر وصفه بالأستاذ الحقيقي لأجيال من المبدعين العراقيين في مجال القصة والرواية.
كان تكرلي رحمه الله عندما يزورنا في المرابط كنت ألتقيه، وكان عادة بيننا مشروع لقاء، وكلما يقترب اللقاء كانت تباعدنا ظروف، وإني حين أستذكر هذا أستذكر رجعا بعيدا من اللقاءات التي لم تتم، وحسرة اكتملت في داخلي أنها فاجعة للرواية العراقية والثقافة العراقية في عصر لا تتجدد فيه الرموز، في عصر تتحطم تلك الأساطير التي عاشت بيننا لكنها أساطير واقعية بلحم ودم تسير معنا وتكتب لنا وللإنسان لكي نعيش على تلك الكلمات لأنها حقا فاجعة.
أنتم والكثير من الشباب كتبتم في نهج مغاير للواقعية التي كتب بها ذنون أيوب وفؤاد التكرلي، لكنكم لم تزلوا تعتبرون فؤاد التكرلي مدرسة بمجموعة قصصية الوجه الآخر وأيضا رواية الرجع البعيد.
يكذب من يدعي أنه لن يتأثر بما قرأه، ونحن عشنا في زمن تتلمذنا على تلك الكلمات وتلك الكتابات وتصفحنا التاريخ كثيرا، وحين أقرأ تاريخ أو ملخص تاريخ الرواية في العراق أجد أن عبد الملك نوري وذنون أيوب وأجد التكرلي هذا الامتداد، تلك الأرضية التي ننطلق منها نحن حقا هوامش إزاء تلك المتون.
في ختام رحلة الذكريات مع الروائي العراقي الراحل فؤاد التكرلي، أماني الصحة والخير لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد عماد جاسم، ومن فريال حسين ومخرج البرنامج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.